القسم الثاني مما يدل على الطلب هو ما يدل على الطلب بعناية، بمعنى أن مدلوله الأولي الوضعي ليس هو الطلب، وإنما استفادة الطلب منه ودلالته على الطلب تحتاج إلى نكتة وإلى أعمال عناية إضافية. وهذا القسم عبارة عن الجملة الخبرية التي تستعمل أحيانا ويراد منها الطلب والإنشاء، كما هو الحال في كثير من النصوص الشرعية: يغتسل، يعيد، يتوضأ، يصوم، كذا. هذه كلها جمل خبرية لكن مستعملة في مقام الطلب. قوله يغتسل يعني يطلب منه الغسل، كأنه يخبر عن الغسل. صح هي جملة خبرية لكن مستعملة في مقام الطلب، مثل اغتسل أو ليغتسل أمر. فالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هذه لا بد من البحث عنها، وذلك في نقطتين أو في مرحلتين. النقطة الأولى أنه كيف تدل هذه الجملة على الطلب، والنقطة الثانية أنه كيف تدل على الوجوب. أما النقطة الأولى فنريد أن نرى أن هذه الجملة الخبرية كيف تدل على الطلب، مع أنها جملة خبرية، والجملة الخبرية مدلولها التصوري ومدلولها التصديقي يختلف تماما عن الجملة الإنشائية. مدلولها التصوري عبارة عن صدور الفعل، عندما نقول مثلا يعيد صلاته هذه جملة خبرية، مدلولها التصوري عبارة عن صدور الإعادة، إعادة الصلاة من الشخص. ومدلولها التصديقي عبارة عن قصد الحكاية والإخبار عن هذا الصدور، المتكلم يقصد الحكاية ويقصد الإخبار عن أن هذا الفعل يصدر من هذا الإنسان. أو مثلا عندما نقول أعاد صلاته هذه جملة خبرية، مدلولها التصوري عبارة عن أن إعادة الصلاة صدرت من هذا الشخص. ومدلولها التصديقي عبارة عن أن المتكلم قصد الحكاية والإخبار عن صدور هذه الإعادة من هذا الشخص. فالجملة الخبرية مدلولها التصوري الصدور، ومدلولها التصديقي الحكاية عن الصدور. وأين هذه الجملة من الدلالة على الطلب؟ شلون؟ شنو اللي خلاها تدل على الطلب؟ عندما يقول الإمام عليه السلام مثلا يعيد صلاته، هاي شلون دلت على طلب إعادة الصلاة؟ لا مدلولها التصوري بطلب ولا مدلولها التصديقي بطلب. هذا الطلب منين يجي؟ كيف أصبحت هذه الجملة دالة على الطلب؟ السلام عليكم. لابد أكون في عناية، في عملية صارت في هذه الجملة بحيث أصبحت هذه الجملة تفيد الطلب. فما هي تلك العملية؟ ما هي تلك العناية؟ هنا بالإمكان أن نتصور هذه العناية بأحد تصورات ثلاثة. التصور الأول أن يقال أن هذه الجملة نحافظ على مدلولها التصوري، وهو عبارة عن صدور الفعل ووقوع الفعل من الشخص، ونحافظ على مدلوله التصديقي أيضا، وهو قصد الحكاية والإخبار، تماما كما هو الحال في سائر الموارد، شأن أي جملة خبرية أخرى. أي جملة خبرية في العالم مدلولها التصوري هو وقوع الفعل في زمان ما، إما زمان ماضي إذا فعل ماضي، أو زمان حال أو مستقبل إذا فعل مضارع. مدلولها التصوري صدور الفعل ووقوع الفعل من الشخص، ومدلولها التصديقي قصد المتكلم الحكاية والإخبار عن هذا الصدور. هنا هم نفس الشيء. فالإمام عليه السلام عندما يقول مثلا سلام عليكم، يتوضأ أو يغتسل أو يعيد صلاته أو أي شيء، الإمام هم هاي الجملة الخبرية هنا استعملها في مدلولها التصوري، وهو صدور هذا الفعل من المكلف، وأيضا في مدلولها التصديقي وهو قصد الحكاية والإخبار. جاي يخبر الإمام، قاعد يخبر عن أن هذا المكلف سوف يعيد صلاته، لكن مو كل مكلف، وإنما ذاك المكلف الذي يطبق عمله على الموازين الشرعية، فهو إخبار وحكاية عن أن الإنسان الملتزم الذي يطبق عمله على الموازين الشرعية هذا الإنسان سوف يعيد صلاة. فالعناية اللي أعملت بناء على هذا الوجه فقط في تقييد المخبر عنه، وإلا المدلول التصوري هو نفسه، يعني الصدور والوقوع، والمدلول التصديقي هم هو نفسه، يعني قصد الحكاية والإخبار، لكن إخبار عمن؟ مو عن كل شخص، وإنما عن خصوص من يطبق عمله على الموازين، إخبار عن هذا الإنسان. وهل مقدار من التقييد طبعا قرينة عليه موجودة، والقرينة عبارة عن أن المتكلم مشرع، والمشرع ظاهر حاله أنه دائما في مقام تشريع، عندما يحكي عم جاي يشرع يقنن قانون، مو أنه جاي يحكي أخبار وينقل أنباء خارجية وقعت أو ستقع. ليس من شأن الشارع الإخبار عما وقع أو عما سيقع، شأنه أن يشرع ويقنن للناس عما يجب عليهم أن يفعلوا أو يجب عليهم أن لا يفعلوا. فكون المتكلم هنا في مقام التشريع لا في مقام الإخبار والإنباء، هو هذا قرينة على أن هذا المتكلم عندما يخبر ويحكي عن أن زيدا سوف يعيد صلاته يحكي عن زيد إذا يطبق عمل على الموازين الشرعية. المكلف الذي يطبق عمله على الموازين الشرعية هذا المكلف يعيد صلاته أو يتوضأ أو يغتسل أو أي شيء آخر. هذا الوجه. الوجه الثاني واضح هذا الوجه؟ ها؟ الوجه الثاني أن نحتفظ مواضح؟ أن نحتفظ بالمدلول التصوري. نقول أن الجملة الخبرية مستعملة في نفس المدلول التصوري لها وهو الوقوع والصدور، والمدلول التصديقي أيضا هو نفسه، يعني الحكاية والإخبار، لكن مو الإخبار عن المدلول التصوري، يعني مو قصد الحكاية والإخبار عن الوقوع والصدور، وإنما قصد الحكاية والإخبار عن شيء ملزوم للوقوع، يعني شيء الوقوع لازم من لوازمه وهو طلب المولى. من لوازم طلب المولى صدور الفعل من المكلف، مو شيء. إذا طلب المولى من الإنسان الصلاة فمن لوازم هذا الطلب أنه سوف تصدر الصلاة من الإنسان، فصدور الصلاة من الإنسان لازم لطلب المولى. فقوله يصلي، الإمام من يقول في الرواية يصلي، هاي يصلي جملة خبرية مدلولها التصوري صدور الصلاة، ومدلولها التصديقي الحكاية والإخبار عن ماذا؟ مو عن صدور الصلاة، الحكاية والإخبار عن طلب الصلاة، طلب الصلاة لازمه صدور الصلاة. فمن قبيل هذا المورد يكون من قبيل سائر الموارد التي يتم فيها الإخبار عن الملزوم بلسان اللازم، بذكر اللازم. هو يذكر اللازم لكن في الواقع جاي يخبر عن الملزوم، مثل ما نقول زيد، من نريد نقول أنه مثلا سخي وكريم ومضياف نقول زيد كثير الرماد. خب هذه الجملة جملة خبرية، وفي الواقع المقصود بها الحكاية والإخبار عن ماذا؟ مو عن كثرة الرماد في بيت زيد، لا، المقصود الجدي للمتكلم بهذه الجملة هو الحكاية والإخبار عن كرم زيد الذي من لوازمه، من لوازم الكرم كثرة الرماد، فهو إخبار عن الملزوم في الواقع، إخبار عن الكرم لكن باللسان وببيان اللازم. فالمحكي عنه هو الملزوم مو اللازم، يجوز أصلا رماد ماكو في بيته يطبخ على الغاز لكن هو كريم، فالجملة صحيحة. حتى لو رماد هم ما أكو في بيته الجملة صحيحة، وما حد يستشكل عليه شي متكلم أنه أتجد كذب أو مثلا كناية. هذه الكنايات خب بعد لا يأتي عليها إشكال أنه هذا 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 المدلول المطابق لهذا الكلام ما إلى واقع. فقوله زيد كثير الرماد كلام صحيح في اللغة العربية حتى إذا لم يكن لزيد رماد أصلا، لأن المقصود الجدي للمتكلم هو مو الإخبار عن كثرة الرماد بوصف كثرة رماد، وإنما المقصود الجدي الإخبار عن كرم لكن ببيان لازم الكرم وهو كثرة الرماد. كناية دائما هالشكل. فإهنا هم خل يكون قول الإمام يصلي هم يكون مثل زيد كثير الرماد، يعني هو جاء يذكر صدور الصلاة لكن هو ما يريد يخبر عن شنو صدور الصلاة، يريد يخبر عن شيء صدور الصلاة من لوازمه وهو طلب الصلاة. طلب الصلاة من لوازمه أنه يصدر الصلاة من تصدر الصلاة من المكان. هذا أهم شكل. هذا الوجه الثاني من إعمال العناية في الجملة الخبرية لكي تفيد الطلب. الوجه الثالث أن نقول لا، أساسا الجملة الخبرية في هذه الموارد، يعني في موارد استعمالها في الطلب، هذه ما مستعملة أساسا لا في مدلولها التصوري ولا في مدلولها التصديقي، وإنما مستعملة في غير مدلولها مجازان. وإلا الجملة الخبرية مدلولها التصوري النسبة الصدورية والوقوعية، ومدلولها التصديقي قصد الحكاية والإخبار عن النسبة الصدورية. هذا مدلول الجملة الخبرية تصوراً وتصديقاً. لكن الإمام عندما يقول يصلي أو يقضي صلاته أو يصوم يومان أو يحج من قابل أو مثلا يعيد غسله يعيد وضوءه إلى آخر، ما أكثرها الجمل الخبرية في الروايات المستعملة في مقام الطلب. هنا الإمام مجاز استعمل هذه الجملة في الطلب، ولا الجملة الخبرية لا مدلولها التصوري طلب ولا مدلولها التصديقي الطلب. مدلولها التصوري الصدور النسبة الصدورية، ومدلولها التصديقي الحكاية والإخبار عن الصدور. الإمام هنا استعمل هذه الجملة في النسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية وين؟ النسبة الصدورية وين؟ فاستعملها في النسبة الإرسالية، في النسبة الإرسالية، وقصد المدلول التصديقي هم عبارة عن قصد الطلب والإنشاء. مجاز أن نلتزم بالتجوز، هذا هم الوجه الثالث. طبعا هذه الوجوه الثلاثة، الأول يجوز هو الأقرب، أو مو يجوز، لا شك أن الأقرب من هذه الوجوه هو الوجه الأول. ليش؟ لأن الوجه الأول ما يتطلب، بناء على الوجه الأول ما نتصرف في الجملة الخبرية لا في مدلولها التصوري، بقيناها على المدلول التصوري على ما هو عليه، والمدلول التصديقي هم على ما هو عليه. الوجه الأول لم نتصرف في الجملة الخبرية، مدلولها التصوري هو الصدور، ومدلولها التصديقي هم قصد الحكاية والإخبار عن الصدور. غاية الأمر حكاية والإخبار عن صدور هذا الفعل من، مو من كل شخص، من الشخص اللي ملتزم بالشريعة. هالمقدار قيدنا، وهالمقدار قرينته مويا، لأن المتكلم مشرع وشارع، وكون المتكلم شارعا وفي مقام التشريع هذا قرين على أن المتكلم جاي يحكي ويخبر عن الناس اللي يطبقون عملهم على وفق موازينه هو، جاي يحكي عن هيك ناس، هيك ناس سوف يصلون سوف يصومون سوف يعيدون صلاتهم سوف كذا. هذا فالوجه الأول كلش يعني العناية فيه خفيفة وسهلة. العناية عبارة عن تضييق دائرة المحكي عنه، المحكي عنه هو المكلف الذي يطبق عمله على الموازين. هل وهذا التقييد والتضييق قرينته معه، فلا يتطلب الوجه الأول في العناية أكثر من هذا. ولذا لا شك أن الوجه الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي للجملة الخبرية من الوجوه الأخرى. على كل حال إذا واحد قبل الوجه الأول قبل، إذا ما قبل الوجه الثاني، إذا لا كلش كلش فيلتزم بالوجه الثالث، يعني التجوز، يعني يلتزم بأنه الجملة الخبرية الموجودة في الروايات ذي مجاز. خب، هذه النقطة الأولى أو المرحلة الأولى، يعني كيف تدل الجملة الخبرية على الطلب. شفنا أنه بأحد هالأشكال تدل على الطلب. بعد ذلك يبقى تبقى النقطة الثانية وهي كيف تدل على الوجوب. هسه الطلب افتهمناه، الوجوب شلون نفتهمه من الجملة الخبرية أو لا ما نفتهم من الوجوب؟ سلام عليكم. لا، الجواب بل نفهم منها الوجوب، وذلك كن نرجع إلى الوجوه الثلاثة اللي سبق أن ذكرناها الآن الدلالة على الطلب، نشوف ياه منها يتم هنا. أما الوجه الأول يعني بناء على إعمال الوجه الأول في الجملة الخبرية لكي تدل على الطلب، بناء على هذا إذن تدل على الوجوب أيضا، واضح دلالة، واضح دلالة على الوجوب إذا بنينا على الوجه، لأنه بناء على الوجه الأول قلنا أن العناية فقط في تضييق دائرة من يخبر عنه الإمام. الإمام جاي يخبر مو عن كل شخص وإنما عن من يطبق عمله على الموازين. من الواضح أنه هذا يستلزم دلالة الجملة على الوجوب، فإن من يطبق عمله على الموازين إذا الإمام يخبر عنا أن هيك إنسان يصلي يعني شنو؟ يعني الصلاة واجب. الإمام عندما يخبر عن أن الصلاة سوف تصدر ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، هذا معناه وجوب الصلاة. ليش؟ لأنه لو كانت الصلاة مستحبة مو واجبة فالإمام ما جاي يخبر عن من يطبق عمله على الموازين، جاي يخبر. إذن لو كانت الصلاة مستحبة الإمام جاي يخبر عن من يطبق عمله على أفضل الموازين، وهذا بيفد عناية إضافية. اللي يطبق عمله على أفضل الموازين الشرعية هو اللي يعمل بالمستحبات أيضا، أما اللي يطبق عمله فقط على الموازين هذا هو اللي يعمل بالواجبات فقط. فلو كان المقصود من قوله يصلي استحباب الصلاة إذن كن نعمل فد عناية إضافية أخرى، وهو أن الإمام جاي يخبر عمن يطبق عمله مو على الموازين بل على أفضل الموازين حتى تدل الجملة على استحباب الصلاة، فإن المستحبات هي أفضل يعني تشكل أفضل الموازين، وإلا الواجبات خو هذا نفس الموازين. اللي أفضل من الإنسان اللي يعمل بالواجبات هو ذاك الإنسان اللي مو بس يعمل بالواجبات يعمل بالمستحبات. فلو فرض إرادة الاستحباب من الجملة من قوله يصلي هذا يستلزم أن نعمل عناية أخرى، وهو أن نقول أولا نعمل عناية في أن الإمام جاي يخبر مو عن كل شخص بل عن الشخص اللي يطبق عمله على الموازين، هاي العناية الأولى. بعد العناية الأخرى أنه هم مو كل شخص اللي يطبق عمله على الموازين وإنما الشخص اللي يطبق عمله على أفضل الموازين حتى يستفاد منه الاستحباب. وهذه العناية الإضافية الثانية خب بحاجة إلى قرينة، إلى ماكو قرينة. كون الإمام في مقام التشريع هذا قرينة على العناية الأولى، العناية الثانية بعد شنو قرينتها؟ ما بيها. كون الإمام شارعا ومشرعا وفي مقام التشريع هذا لا يقتضي أن يخبر الإمام عمن يطبق عمله على أفضل الموازين، هذا يقتضي أن يخبر الإمام عمن يطبق عمله على الموازين. أما أنه لا جاي يخبر عمن يطبق عمله على أفضل الموازين هذا بعد شيء إضافي يحتاج إلى قرينة إضافية. فبناء على الوجه الأول في دلالة الجملة على الطلب دلالتها على الوجوب واضح، كذلك بناء على الوجه الثاني. إذا قلنا هذه كناية من قبيل زيد كثير الرماد، إخبار عن الملزوم لكن بلسان اللازم، ببيان ذكر اللازم، إذا هالشكي خب هم واضح أنه الجملة تدل على الوجوب. ليش؟ لأن الملازمة بين صدور الفعل من الإنسان، صدور الصلاة من الإنسان، وبين طلب المولى، صدور الفعل من الإنسان لازم من لوازم شنو؟ طلب المولى. يا طلب وجوب، مو كل طلب، ولا طلب الاستحبابي ليس من لوازمه صدور الفعل من الإنسان. طلب الاستحبابي قد يصير لكن ما يصدر الفعل من الإنسان، يترك الإنسان مستحبا. ذاك الطلب اللي ما ينفك عنه صدور الفعل من الإنسان هو الطلب وجوبي. فإذا قلنا على الوجه الثاني أنه هذا إخبار عن الملزوم بذكر اللازم، خب الملزوم الذي لازمه صدور الفعل هو الوجوب مو كل طلب، فهم راح يدل الكلام على الوجوب. فدلالة الجملة على الوجوب بناء على الوجه الثاني أيضا واضحة. يبقى أنه لو لم نقبل لا بالوجه الأول ولا بالوجه الثاني، وإنما التزمنا بالوجه الثالث الذي يقول أن الجملة الخبرية مستعملة في هذه الموارد مجازان، خب هنا بعد مشكل أن نستفيد دلالتها على الوجوب. ليش؟ لأنه إذا افترضنا أن الجملة الخبرية مجاز في هذه الموارد، وهي أصل استعمالها في الطلب مجاز، والطلب على قسمين وجوب واستحباب، يعني مجازين أكون، طلب الوجوبي مجاز هذا، والطلب الاستحبابي هم مجاز، كلاهما مجاز للجملة الخبرية. الجملة الخبرية أصلا مو يم الطلب، يم الإخبار، فاستعمالها في الطلب أساسا مجاز، والطلب قسمان وجوب واستحباب، فهناك مجازان، أيهما أريد مو معلوم، لفظ له معنى حقيقي وله مجازان. المعنى الحقيقي ما مريود قطعا، مجاز مريود وهو الطلب، لكن أي المجازين؟ فتبقى الجملة الخبرية مجملة بناء على الوجه الثالث، لا دليل على استفادة الوجوب منها، تدل على أصل الطلب. أما كون الطلب وجوبيا أو استحبابيا هذا يبقى بحاجة إلى دليل آخر. فعلى الوجه الأول وعلى الوجه الثاني الجملة الخبرية تدل على الطلب وعلى الوجوب، لكن على الوجه الثالث بس تدل على الطلب مجازا، أما الوجوب لا. السلام عليكم. القسم الثاني ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والكلام حولها يقع في مرحلتين، الأولى في تفسير دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل، ومدلولها التصديقي قصد الحكاية والإخبار عن هذا الصدور، فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها؟ وفي تصوير هذه العناية وجوه: الأول أن يحافظ على المدلول التصوري وهو الصدور، صدور الفعل، والمدلول التصديقي يعني الحكاية معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع وصدور الفعل من الشخص، لكن غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه، يقيد بمن كان يطبق عمله أو كان هم الملازم، بمن يطبق عمله على الموازين الشرعية. خب الدليل على هالتقييد شنو؟ قرينا على هالتقييد هم كون المولى في مقام التشريع لا في مقام نقل أنباء، ومو مو 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 شأنه أن ينقل قصة وينقل حكايات، وإنما شأنه أن يشرع هو هذا قرينة على أنه إذن ما جاء يخبر عن كل واحد أنه ذاك يصلي، وإنما يخبر عن الناس اللي يفتهمون كلامه ويلتزمون بكلامه، ذولاك سوف يصلون. قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل أنباء خارجية. الوجه الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري نفسه، يعني الصدور، والمدلول التصديقي هم الحكاية، لكن مو الحكاية عن الصدور، الحكاية عن ملزوم الصدور، يعني عن شيء الصدور لازم من لوازمه. أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر المقصود حكايته أمر ملزوم للنسبة الصدورية، يعني النسبة الصدورية لازم من لوازمه. وما هو ذاك الأمر؟ هو طلب المولى. فتكون هاي الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. الوجه الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي. أساسا مدلول التصوري الوضعي للجملة الخبرية النسبة الصدورية، هنا نقول مستعملة في النسبة الإرسالية أصلا، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاده أو يعيده تستعمل في نفس مدلول أعد. شلون أعد؟ تدل أمر وتدل على النسبة الإرسالية. أعاده يعيده هم استعملت في النسبة الإرسالية مجاز. ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول. ليش؟ لأن الأول ما يتطلب أي عناية غير ذاك التقييد اللي ذكرناه، وذاك هم قرين توية لعدم اشتماله على أي عناية سوى التقييد الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية، يعني حال المولى حال المتكلم هو أنه في مقام التشريع لا في مقام النقل والحكاية. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في دلالة هاي الجملة على الوجوب. أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضح، لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه، إذ لا يكفي في صدق الإخبار إذا المقصود الاستحباب، فهذا الإخبار ما يصدق إلا أن نفترض أن الإمام جاء يخبر عن من يطبق عمله على أفضل الموازين، مو بس يطبق عمله على الموازين، إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه، يعني فرض هذا الشخص ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية. وإلا كثير من الناس يطبقون عملهم على الموازين الشرعية لكن ما يعملون بالمستحبات، ما يصدر منهم المستحب، هذا ما ينافي أن يطبق عمل على الموازين ومع ذلك ما يعمل بالمستحب. إذن فلابد، إذا نريد نقول الخبر صادق، إذن كن نفترض أن الإمام جاء يخبر عن الشخص اللي يطبق عمله على أفضل الموازين الشرعية، وهذا عناية إضافية. من يقول الإمام جاء يخبر عن من يطبق عمله على أفضل الموازين؟ لا، لعله جاء يخبر عن من يطبق عمله على الموازين، بل لابد من فرض أنه يعني هذا الشخص يطبقه، يعني يطبق عمله على أفضل. أما بناء على الوجه الثاني يعني كونها كناية ومثل زيد كثير رماد، هنا هم تدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية، هاي الملازمة اللي هي المصححة، المصححة هذه المصححة وصف للملازمة مو وصف للنسبة، مو تقول والنسبة الصدورية المصححة، لا، الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية. أي ملازمتين؟ هذه الملازمة المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، هاي الملازمة هي اللي صححت وبررت أن يخبر عن الملزوم بذكر اللازم. لو ماكو ملازمة بين ذن الثنيين شلون يخبر عن الطلب بذكر النسبة الصدورية؟ فالملازمة هي المبررة والمصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم. هاي الملازمة إنما هي في الطلب الوجوبي، وإلا طلب الاستحباب ما يلازم صدور الفعل من المكلف. طلب استحباب قد يصير من قبل المولى لكن ما يصدر الفعل من المكلف. طلب الوجوبي يلازم صدور الفعل من المكلف، إنما هي في الطلب الوجوبي. وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، إذا هم أكو ملازمة بدرجة أضعف، لو ما أكو لو أكو ملازمة بدرجة أضعف. أما بناء على الوجه الثالث وهو الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو المقتضى الوجه الأخير، فيشكل دلالتها على الوجوب. إذا أصل الطلب مجاز، بعد شلون نفتهم الوجوب أو الاستحباب؟ هم الوجوب مجاز هم الاستحباب مجاز، مجازان يدور الكلام بينهما، لا مرجح لأحدهما على الآخر، معنيان مجازيان يبقى اللفظ مجملا بينهما. إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي بحيث يدل على الوجوب، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي، كلاهما ممكن. خب إلى هنا عرفنا أن مادة الأمر تدل على الطلب وتدل على الوجوب، هيئة الأمر أيضا تدل على الطلب وتدل على الوجوب، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هم تدل على الطلب وتدل على الوجوب بالشرح الذي هاي ثلاث أمور: مادة الأمر وصيغة الأمر والجملة الخبرية المستعملة في مقام الأمر. هذا اني عرف نفس هذا كله نقدر ان نقله الى النهي. مادة النهي، صيغة النهي، والجملة الخبرية النافية المستعملة في مقام النهي. هناك هم عندنا لفظ مادة النهي، كلمة نهى ينهى انهى، لو قال انهاك المولى قال انهاك عن شرب الخمر، هاي يدل على شنو؟ صيغة النهي، لو قال لا تشرب الخمر، لا تشرب لا تفعل، صيغة نهي، هاي يدل على شنو؟ الجملة النافية الخبرية النافية لكن المستعملة في مقام النهي، لا يشرب الخمر، لا يزني، لا يشرب، لا يكذب، هذا نفي، خبر إخبار نفي بس مستعمل في مقام النهي، هو نفي لكن مستعمل في مقام النهي، يعني أطلب منه أن ما يشرب، مو أنه جاي يخبر أنه ما يشرب، فمستعمل في مقام النهي. هذا النهم نفس ما قلناه في مادة الأمر نقوله في مادة النهي، نفس ما قلناه في صيغة الأمر نقوله في صيغة النهي، نفس ما قلنا في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الأمر نقوله في الجملة الخبرية المستعملة في مقام النهي. تماما، ماكو أي فرق بين الأمر والنهي سوى في نقطة، وهذه النقطة هي أنه الأمر يدل على طلب الفعل، مادة الأمر تدل على طلب الفعل، صيغة الأمر تدل على طلب الفعل، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الأمر تدل على طلب الفعل، لكن هنا في جانب النهي مادة النهي وصيغة النهي والجملة النفيية المستعملة في مقام النهي هذني ما تدل على طلب، وإنما تدل على شنو؟ زجر، زجر عن الفعل، لا ترك ما عدل، الزجر عن الفعل. مادة الأمر تدل على طلب الفعل قوله أأمرك بالصلاة، هذا يدل على أنه طلب مني فعل الصلاة. لكن مادة النهي تدل على الزجر عن الفعل، عندما يقول أنهاك عن شرب الخمر هذا يدل على شنو؟ على الزجر عن شرب الخمر. شرب الخمر فعل، فيزجر عن هذا الفعل. ففي كلا المكانين متعلق، هم الأمر هم النهي متعلق شنو؟ فعل. ترك ماكو، المتعلق هو الفعل، حتى النهي هم متعلقه الفعل مو الترك، لكن النهي هو معنى زجر، زجر عن الفعل. هذاك طلب الفعل، هذا زجر عن الفعل. فالمتعلق الفعل، مادة الأمر طلب الفعل، مادة النهي الزجر عن الفعل. صيغة الأمر طلب الفعل، صيغة النهي الزجر عن الفعل. الجملة الخبرية في مقام الأمر تدل على طلب الفعل، الجملة الخبرية في مقام النهي تدل على الزجر عن الفعل. تماما. والنكات والخصوصيات كلها نفس الشيء. شنو الدليل على أن مادة النهي تدل على الزجر عن الفعل؟ نفس الدليل الذي ذكرناه في مادة الأمر. شنو الدليل على أن صيغة النهي تدل على الزجر عن الفعل؟ نفس الدليل. طبعا الصيغة تدل على الزجر بالمعنى الحرفي، لأن صيغة وهيئة يعني النسبة الزجرية، هناك نسبة إرسالية طلبية، هنا نسبة زجرية. وبنفس النكتة وبنفس الخصوصية كذلك الجملة الخبرية المستعملة في مقام النهي، شنو العناية اللي نعملها لكي تدل على النهي؟ نفس العناية اللي عملناها في الجملة الخبرية، هم في أصل الزاجر وهم في كون الزاجر شنو؟ تحريميا لزوميا، هم في أصل الدلالة على الزاجر وهم في كون هذا الزاجر تحريم وإلزام، كلها نفس الشيء. كل ما قلناه في جانب الأمر نقوله في جانب النهي حرفا بحرف، فقط بفارق هذا أن الأمر طلب الفعل، بينما النهي هو الزجر عن الفعل مو طلب الترك. لا، في النهي ماكو طلب، ماكو زجر. هذا تمام الكلام في ها. وبعد اكو شيء اخر هم ذكرناه في الاوامر، هنا هم يعني كما قلنا بالامس انه احيانا توجد اوامر ارشادية ليس المطلوب منها الفعل، ما تدل على طلب الفعل، وإنما تدل على الإرشاد والإخبار عن مطلب آخر. في جانب النهي هم أحيانا توجد نواهي إرشادية، يعني النهي هم قسمين كما الأمر قسمين، مولوي وإرشادي، النهي أيضا كذلك قسمان، نهي مولوي وهو النهي الذي يراد منه الزجر عن الفعل، عندما يقول لا تكذب هذا النهي مولوي، يريد المولى أن يزجرني يبعدني عن الكذب. المراد الجدي للمولى بهذا النهي هو الزجر عن العمل عن الكذب، لا تكذب، لا تشرب الخام، لا ترابي، لا تغتاب، لا كذا، إذن كلها نواهي مولوية المراد منها الزجر عن الكذب. هذا قسم وهو أكثر النواهي عنه. أحيانا لا، النهي ليس نهيا مولويا، يعني ليس المراد الجدي له هو الزجر عن الفعل، لا، وإنما إرشاد، إرشاد إلى مطلب آخر. ذاك المطلب الآخر يختلف، أحيانا ذاك المطلب الآخر يكون عبارة عن حكم شرعي، هذا النهي إرشاد وإخبار إلى حكم شرعي آخر من قبيل قوله مثلا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا نهيون، لكن هذا النهي ليس مولويا، يعني ليس المراد الجدي الزاجر عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. لو واحد صلى في جلد البزون يعني مسوي إثم ومعصية، ما مسوي إثم، ما كفد معصية مسوي، فليس المقصود الزاجر عن هذا العمل الصلاة في جلد الأسد أو في جلد الهرة، لا، وإنما المراد الجدي هو الإرشاد والإخبار عن حكم شرعي آخر. ذاك الحكم الشرعي الآخر عبارة عن أن أجزاء ما لا يأكل لحمه مانع عن صحة الصلاة شرعا، تمنع عن صحة الصلاة يعني تبطل الصلاة. الحكم شرعي ذكر بها اللسان، بلسان النهي عن الصلاة فيما لا يأكل لحمه. يعني كان بإمكانه أن بدال ما يقول لا تصلي فيما لا يأكل لحمه يقول الصلاة فيما لا يأكل لحمه باطلة. هذا عينا مثل ذاك التعبير، وإلا هذا مو زاجر عن الصلاة، مو يريد يزجرني، مو مثل لا تكذب، لا تكذب يريد يبعدني عن الكذب. هذا لا ما يريد يبعدني، هذا يريد يقول لي يخبرني أن الصلاة فيما لا يأكل لحمه باطلة. قد يكون إرشاد إلى حكم شرعي من قبيل المانع، قد يكون لا إرشاد إلى نفي حكم شرعي، مو إلى إثبات حكم شرعي، إلى نفي من قبيل مثلا يقول لا تعمل بخبر الفاسق، لا تعتمد على خبر الفاسق، لا تعمل بخبر الفاسق. هذا هم نهي، لكن هذا هم مو معنى يريد يزجر عن العمل، وإنما إرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق. يقول خبر الفاسق مو حجة، إرشاد إلى عدم نفي حكم شرعي، عدم الحجية، نفي الحجية. قد يكون لا إرشاد إلى شيء تكويني أصلا، لا حكم شرعي ولا نفي حكم شرعي، وإنما شيء تكويني من قبيل نواهي الطبيب. طبيب عندما ينهى المريض يقول لا تأكل فلان شيء، لا تأكل، لا تشرب فلان شيء، هذا هم إرشاد، يعني يريد يقول له أنه فلان أكله أو فلان شراب هذا مضر. إخبار وإرشاد إلى ما في ذلك الشيء من الضرار، والضرر الموجود في ذلك الشيء أمر تكويني، فإخبار عن شيء تكويني. هذا هم بالنسبة لهذا. كل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئة الأمر والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والأمر كله يقال عن مادة الناهي وهيئة الناهي والنفي الخبري المستعمل في مقام الناهي فقط. فقط الفارق غير أن مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد الناهي الزجر عن الفعل. وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهي إرشادية، وهذه النواهي الإرشادية إرشاد إلى ماذا يختلف. المرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في قوله لا تصلي فيما لا يأكل لحمه، وأخرى يكون عبارة عن نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم حجيته. وثالثة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها. بقت نقطتان. النقطة الأولى أنه هل الأمر يدل على الفور أو يدل على التراخي أو لا يدل على الفور ولا على التراخي. يعني لو قال صلي، لو قال المولى صلي، خذ هذا أمر ويدل على وجوب الصلاة كما ثبتنا، لكن هل يدل على وجوب الإسراع في الصلاة فور بيجي دلالة، أو لا يدل على التراخي يعني وجوب التباطؤ في الاتيان بالصلاة، أو لا يدل على وجوب الإسراع ولا يدل على وجوب التباطؤ؟ هذه نقطة. الجواب أنه هو هذا الثالث هو الصحيح، أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، لا يدل على وجوب الإسراع في الإتيان بمتعلقه، ولا يدل أيضا على وجوب التراخي والتباطؤ في الإتيان بمتعلقه، وإنما يدل على وجوب الإتيان بمتعلقه، ومتعلقه عبارة عن هذا الفعل. هذا الفعل له مصادق كثيرة، من مصادقه الصلاة الفورية، من مصادقه الصلاة المتراخية المتباطئ بها، كلها مصادق. ف من الأمر نفسه ما نستفيد الفور ولا نستفيد التراخي. إذا نريد نثبت الفور أو نثبت التراخي نحن بحاجة إلى دليل آخر غير نفس الأمر. نفس الأمر بس يدل على وجوب الإتيان بالصلاة لا أكثر ولا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مسألة أنه الأمر هل يدل على المرة أو يدل على التكرار أو لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. يعني لو قال صلي هذا يدل على وجوب صلاة واحدة أو يدل على وجوب تكرار الصلاة مرتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة أو لا هذا ولا هذا. أيضا هنا الصحيح هو الثالث أن الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. الأمر يدل على طلب ووجوب طبيعة الصلاة وطبيعة الصلاة لها مصادق كثيرة. طبعا إذا طبيعة الصلاة جرى فيها الإطلاق ومقدمات الحكمة جرت وتم الإطلاق فيها حينئذ تشمل أي فرد من الصلاة اللي يأتي به المكلف. فلو أتى بفرد واحد من الصلاة أول صلاة صلاها هو هذا يعتبر امتثال لأمر المولى. بعد الصلاة الثانية اللي يصليها بعد هذا لا بعد هذا مو ما يعتبر امتثال لأمر المولى لأنه الأمر خلص الأمر سقط. بعد الأمر يسقط بأمور من جملة الأمور الامتثال. إذا امتثل الإنسان أمر المولى يسقط بعد أمر المولى. طبعا على خلاف بين السيد الشهيد والأصحاب أنه يسقط تسقط فعليته أو تسقط فاعليته هذاك ما لسنا بصدده. المهم أنه يسقط الأمر ولو على الأقل فاعلية الأمر تسقط كما يرى السيد الشهيد حتى إذا ما تسقط فعليته لكن فاعليته تسقط. بعد ما يحركني هيجي أمر ما يحركني نحو الصلاة مرة ثانية فاعليته سقطت وانتهت. لا. أما إذا أتى بفردين في آن واحد كلاهما لو قال مثلا تصدق على الفقير بمثلا تصدق على الفقير وهنا إذا أنا أعطيت لفقيرين في آن واحد مو أعطيت لفقير أولا ثم أعطيت لفقير ثاني في زمان بعد هذا هناك قبرة حصير مثل الصلاة. يعني تحقق الامتثال بالفرد الأول بعد الفرد الثاني ما يعتبر امتثال يعني ما يعتبر امتثال. لكن لو تصدقت على الفقير على فقيرين في آن واحد كلاهما هم هذا امتثال هم هذا ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه هذا الفور ولا يستفاد منه لزوم التباطؤ لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه ومتعلقه هو مدلول المادة يعني الصلاة ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطؤ كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد ولا يستفاد منه لزوم الإتيان بأفراد كثيرة وإنما تلزم به الطبيعة تلزم به الطبيعة والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكم فيها يثبت إطلاقها البدلي فتصدق هذه الطبيعة على ما يأتي به المكلف من وجود لهذه الطبيعة سواء كان ما يأتي به المكلف من وجود لهذه الطبيعة في ضمن فرد واحد أو في ضمن فردين في آن واحد. فلو قال الآمر تصدق هنا تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت. أما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانان يعني أول أعطي فقير ثم أعطي فقير ثاني فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة.